كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأخوتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. في هذه الحلقة بإذن الله نشرع من حديث همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام: احسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أول هذا الحديث فيه النهي عن كتابة الأحاديث النبوية، وكان هذا في أول الإسلام، وذلك خشية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة. ولكن لما استقر الأمر وحفظ طائفة كثيرة من الصحابة كتاب الله عز وجل، وارتفعت الخشية من اختلاط القرآن بالسنة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعض أحاديثه، وقال علي: ليس عندي غير القرآن إلا ما في هذه الصحيفة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وبالتالي هذا الحكم أصبح مرفوعا. وفي هذا الحديث الترغيب في كتابة آيات القرآن، والترغيب في نشر المصحف مكتوبا، لأنه قد فهم من هذا اللفظ الترغيب في الكتابة للقرآن. في هذا الحديث الترغيب في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: حدثوا عني ولا حرج، أي لا إثم عليكم، كأنه لما منع الكتابة أجاز لهم الحديث بلا كتابة. ثم حذر من أمر آخر، ألا وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه من كبائر الذنوب، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن من الأسباب التي تجعلنا نحكم على الفعل بأنه كبيرة ورود الوعيد عليه بالنار. ومن أنواع الكذب أن يحدث الإنسان عن الكذابين، أو يحدث بما يغلب على ظنه أنه لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من هذا المنع من التحديث بالأحاديث الضعيفة التي لا شاهد لها، خصوصا إذا كان ذلك على العوام. وبعض الناس قد أجاز أن يحدث بالحديث الضعيف متى كان مرغبا في عمل صالح قد ثبت بدليل صحيح، فإن روايته إنما تحث الناس على فعل ذلك الأمر الذي ثبت حكمه في الدليل الآخر. وأما ما لم يثبت مشروعيته، ما لم تثبت مشروعيته من الأعمال، فإنه لا يجوز أن يثبت كونه من الطاعات بمجرد الأحاديث الضعيفة، لأن هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قوله الدين هنا مبتدأ معرف، والأصل في أن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، فكأنه قال الدين منحصر في النصيحة. وأصل كلمة الدين الطاعة التي تكون لله جل وعلا، وأما المراد بالنصيحة فيقصد بها العمل الذي لا العمل الصالح الذي لا مخالطة للسوء فيه. فإذا قدمت خيرا لغيرك فقد نصحته، وإذا أرشدته على ما ينفعه فقد نصحته. فقال قلنا لمن يا رسول الله، أي لمن نقدم هذه النصيحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله. والنصح كما قال تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، والنصح لله يكون بالتوحيد رب العزة والجلال وإخلاص الأعمال له والرغبة في رضاه سبحانه وتعالى والأمل في فضله جل وعلا. قال ولكتابه، نصيحة لكتابه بصيانته والدعوة إليه ونشره بين الناس والاستجابة لما فيه من الأوامر. قال ولرسوله، بما النصيحة لرسول الله تتضمن تصديقه وتتضمن القيام معه ونصرة دينه. قال ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين من لهم ولاية على المسلمين، والأصل أن تطلق على من له الولاية العامة، وقد تصدق على من يكون أدنى من ذلك. والنصح لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الطاعة والاستجابة لهم فيما يأمرون به من غير المعاصي، وفي القيام معهم في تحقيق ما يعود بالنفع على العباد والبلاد. ومن النصيحة لهم إرشادهم وتذكيرهم، لكن بشرط أن يكون على جهة السر لا على جهة العلن. قال وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين تكون بتمني الخير لهم، وتكون بإرشادهم ونصحهم، وتكون بالقيام معهم ومعاونتهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء.
قوله بدأ الإسلام غريبا، أي لم يؤمن به في أول وقته إلا أفراد قلائل، فكان الإسلام غريبا في ذلك الزمان يستغربه الناس ولا يتقبلونه. قال وسيعود كما بدأ غريبا، أي سينقص ويتناقص حتى يكون غريبا في الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بانتهاج نهج الحق والسير عليه. وفيه أن العبد لا ينبغي به أن تضعف نفسه متى لم يجد معاونا على الخير. وفيه أن الغربة الحقيقية هي ما يكون من غربة الدين وليس غربة الأسفار. نعم.
وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
قوله فطوبى للغرباء، أي أن المقام العالي في جنات الخلد تحت شجرة طوبى يكون للغرباء الذين كانوا على الحق، أما من كان غريبا لكنه على باطل فهذا مضاد لما أريد بالحديث. قال والذي نفسي بيده، أو نفس محمد بيده، في جواز القسم ولو لم يطلب من الإنسان القسم. قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الأمة على نوعين، أمة الإجابة هم الذين استجابوا له، هؤلاء من المسلمين، وأمة الدعوة وتشمل كل من وجب عليه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لدعوته. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيه أن اليهودية والنصرانية أديان منسوخة وأنها قد رفعت، وفيه أن اليهودي والنصراني إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يبحث عن حقيقته ليستجيب له، وفيه أن من لم يسمع بهذه الدعوة الكريمة من اليهود والنصارى فإنه لا يعاقب. وفي هذا الحديث أيضا فضيلة الإيمان بالله جل وعلا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
قوله من خلع يدا من طاعة أي من نقض البيعة واعتقد أن لا ولاية لصاحب الولاية عليه، فإنه إذا لقي الله يوم القيامة لا يكون له حجة، فإن من أمر الله بطاعتهم حجة على العباد. وفي هذا وجوب طاعة صاحب الولاية والتأكيد على ذلك. وفيه أن الناس يحتجون يوم القيامة، وأما من خلع الطاعة فهذا لا يأتي يوم القيامة ولا حجة له. وقال وفي هذا وجوب اعتقاد ولاية الأئمة، لا يكفي مصافحة باليد، بل لا بد من اعتقاد في القلب أن صاحب الولاية تجب طاعته. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
نعم. هذا الحديث فيه تنظيم أحوال المسلمين، قوله إذا بويع لخليفتين أي في مكان واحد، في مكان واحد، أما إذا اختلفت بلدانهم فلكل بلد حكمه. وفي هذا إطلاق اسم البيعة وهو اسم شرعي على ما لا يعتبر شرعا بيعة، وقوله فاقتلوا الآخر منهما أي المتأخر في ادعاء الخلافة، وذلك أن الناس إذا كان لهم إمام واحد استقرت أمورهم وسكنت أحوالهم، وأما إذا وجد التنازع من أصحاب الولاية فسينتصر لهذا أشخاص ولذلك أشخاص، وبالتالي يقع بينهم من الاضطراب الشيء الكثير. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
قوله من رأى منكم، الأصل في الرؤية أن يراد بها الرؤية الحقيقية لا الرؤية المجازية التي تشمل السماع. وقوله منكرا نكر في سياق الشرط فتكون عامة لجميع المنكرات. قوله فليغيره بيده، تغيير باليد إما بإتلاف آلة المعصية أو بمنع العاصي من العصيان ونحو ذلك، والتغيير باليد إنما هو لأصحاب الولايات، إنما هو لأصحاب الولايات مثل الإمام الأعظم في دولته، ومثل المدير في مدرسته، والمدرس في فصله، ومثل الوالد في بيته ونحو ذلك. قوله فإن لم يستطع يعني إذا لم يتمكن من تغيير المنكر فبلسانه أي فليغير بلسانه، يبين للناس أن هذا الفعل منكر وأنه مخالفة للشرع قال فإن لم يستطع، أي إذا لم يستطع التغيير لا باليد ولا باللسان، فحينئذ نتوجه إلى قلبه ونقول له أنكر هذه المعصية. ولذا قال وذلك أضعف الإيمان، أي أن هذا الإنكار بالقلب. نعم.
قال أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
في هذا الحديث الترغيب في الدعوة والدلالة على الخير، وفيه أن جميع أنواع الخير محمودة، محمود أصحابها، وفيه تفضل الله عز وجل على العبد الداعي إلى أفعال الخير بأن يكون له مثل أجر من عمل ذلك الخير.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا.
نعم. في هذا الحديث بيان أنه ستكون أمراء في الزمان الماضي والزمان المستقبل. قوله فتعرفون أي يوجد منهم أفعال من أفعال المعروف والخير، وتنكرون أي ستجدون منهم أفعالا أخرى هي محل للإنكار. قال في هذا الحديث فمن عرف برئ، أي من عرف أن هذا منكر وكرهه بقلبه فقد تبرأ من فعل المنكر ومن فاعله، ومن أنكر فسلم. هذه الرتبة الثانية. الرتبة الأولى من عرف وتبرأ منه برئ، والثاني من أنكر سلم. وهذا في الإقرارات في الغالب يقر بشيء ثم بعد ذلك ينكس. قال ومن أنكر سلم، ثم ذكر الفرقة الثالثة فقال ولكن من رضي وتابع، أي إنما تكون الشرحة والعقوبة على من رضي بالمنكرات التي كانت تفعل وتابعها، فهو المؤاخذ والمعاقب عليه إن لم يفعله. نعم. وقوله هنا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. فيه أن الأئمة والولاية إذا كانوا من أهل الصلاة لا يجوز أن يخرج عليهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
قوله إذا سافرتم إلى الخصب المراد به الأرض التي يكثر فيها أنواع النبات في رمضان. قال فأعطوا الإبل حظها من الأرض، أي مكنوها من رعي الأرض. وإذا سافرتم في السنة، يعني القحط والجدب، فبادروا بها نقيها، وإذا يعني أعطوها قبل أن تطلب الطعام من أجل أن يلقى. قال فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم أي نزلتم آخر الليل فاجتنبوا الطريق، لا تجلسوا في الطريق، فإنها طرق الدواب وقد تعترض عليكم، وكذلك هي مأوى الهوام بالليل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
هذا الحديث فيه النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وفيه النهي عن تشبه الشيطان، لأن ما ذكرت هذه الأشياء سبت إلى الشيطان، إلا أنه قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي هذا الحديث الأمر بالأكل باليمين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي.
قوله لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. الشرب قائما وردت أحاديث بالنهي عنه، ما حكم الشرب قائما؟ أورد لنا شبهة وهي أن الشرب قائما من أسباب شيء من الأمراض أو نحوها، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستسقي الإنسان منه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها اشتكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
لبس الحذاء فيه فوائد من وقاية الأرض، من هوام الأرض ومن رمضائها ونحو ذلك. فجابر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، يعني يطرأ على النعال أمور تشققها وتخرقها، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
نعم. هذه حديث يعني فيها شيء مما يحتاج إليه الناس. قال: ومن ذلك ما يتعلق بالهدايا. الهدايا أمر مرغوب فيه وينال به الإنسان الأجر الكثير، وقد ورد تهادوا تحابوا. قال: فحينئذ هذه الأفعال مرغب فيها شرعا. قال في هذا الحديث: من عرض عليها الريحان، فيه جواز أن تعرض الهدية للمهدى له قبل أن تهدى له، ينظر ما رأيه وكيف سيفعل به. قال: فمن كان كذلك فلا يرده، فإنه خفيف المحمل لا يحمل أشياء كثيرة، ولكنه طيب الريح.
عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرج هذه الأحاديث مسلم.
نعم. قوله هنا: من لعب بالنردشير، النردشير لعبة قائمة على المصادفة، يستعملون فيها الزهرة التي لها ستة أوجه، في وجه نقطة واحدة وفي وجه نقطتين وهكذا. وكانوا في السابق يلعبون هذه الألعاب ويضعونها في برنامجهم، وورد أن عمر أنكر على النعمان بن بشير حينما تعامل مع بعض اليهود، فكان يعطيهم دوابه من أجل أن يستوفوا منها متى اغتنوا. قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فيه أن الخنزير نجس وأن لحمه ودمه من النجاسات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
هذا الحديث يشتمل على نوع من أنواع الأدب الإسلامي الرفيع الذي جاء به ديننا القويم، ألا وهي النهي عن ذكر معايب الآخرين سواء بحضرتهم أو لم يكن كذلك. وذلك أنه لا فائدة من مقابلة الآخرين بمثل هذا المنقص لحقوقهم. قال: أتدرون ما الغيبة؟ أي هل تعرفون ما هي وتعرفون الطريق الموصل إليها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فردوا العلم إلى إيش؟
إلى الله.
إلى الله جل وعلا. فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء، أي أمر يكرهه، فإنه عندما يجلس عندك أو عندما تجلس معه تتذكر المنافع الكثيرة التي حصلت منه. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أذكرك، قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، الشخص الغائب تقوم بذكر عيوبه. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هل أعزمهم على مناسبتنا؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إن هذه حقيقة الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
الله يبارك فيك ونشكرك على ترتيبك وتهيئتك. نعم،
هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل: هل يستوي الذين يعلمون